ليس كذلك. وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره، أو يقال فبشرهم بعذاب أليم على سبيل التهكم، حيث جعل الإنذار لرفع البشارة. نظير هذا قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر إهانة إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض المفسرين إن هذا من باب التهكم به حتى ازداد غما إلى غمة. وقيل المعنى أنت العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الآخرة إلا الإهانة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لماذا حصر هذا في البشارة والإنذار؟ حتى لا يدعي مدعي أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن لهم نصيبا من تدبير الخلق، وهذا واضح. فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط، أما أن يهدوهم أو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم السوء فليس من وظائفهم. ثم قال فمن آمن وأصلح والذين كفروا إلى آخر. نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. والتفريق ظاهر، النبي من النبأ والخبر، أخبر بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغه، وإنما يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه فعلى هدى، لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به، وهذا اللي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر، لأن آدم نبي وليس مكملا لشريعة من قبله، بل شريعته مستقلة. فدل هذا على أن القول بأن النبي هو من تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف، وأن قول الجمهور أصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. سبق الكلام على هذا. نعم ما أخذت الفوائد. طيب من الفوائد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح أي آمن بقلبه وأصلح العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن آمن هذه مطلقة لم تقيد بشيء، إلا أن النصوص قيدت ذلك كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأصلح أي أصلح العمل، وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين. الأول الإخلاص لله عز وجل، فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك أصغر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة وهو غير مصلح، حتى لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيرا، وهي الموافقة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وقول فلا خوف عليهم أي لما يستقبل، ولا هم يحزنون أي لما مضى، فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم استغرقوه في طاعة الله، ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا، هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم رسل. القسم الأول الذي آمن وأصلح، الثاني والذين كذبوا بآياتنا أي ردوها ولم يقبلوها يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم أي يصيبهم إصابة مباشرة كمس الجسم للجسم. يمسهم العذاب أي عقوبة الله عز وجل بما كانوا يفسقون أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله. والباء هنا للسببية أي بكونهم وما مصدرية. الباء للسببية وما مصدرية ويقدر الكلام بكونهم يفسقون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل، ولا بد من إرسال الرسل، يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصفات والأحكام، ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات، فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل. كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فلما كثروا تفرقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين، وهما البشارة والإنذار. فلمن تكون البشارة ولمن يكون الإنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل، والإنذار لمن كذب بالعقوبة، يعني بمعنى ينذر بعقوبة الله عز وجل. يتفرع على هذه الفائدة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي بمجرد أن يقولوا هذا حلال هذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار، لأن البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور، أليس كذلك؟ لأنك لو بشرت إنسانا بأنه سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق إليه فيفعل ما يوصله إليه. الإنذار يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن ومكذب. طيب، من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن عمل صالحا ومكذب. هذا من الحكمة بل ومن الرحمة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرى عنه إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. من عرف الكفر ما يمكن ينقض الإسلام. من رحمة الله وحكمة الله أن انقسم الناس إلى قسمين. لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد؟ لا. هل يحصل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لا. هل يحصل امتحان واختبار؟ لا، لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة، حتى الإنسان لا يمكن أن يخرج عن الناس. لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر. فلا تظن أن الله عز وجل إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوا، بل هو عين الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر، ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء؟ فالجواب بلى، ينالهم خوف من الأعداء، لكن ليس هذا هو الخوف المنفي في الآية، لأن هذا الخوف بعده أمن. ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا، ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل رحب وسعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح، والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح، فمن آمن وأصلح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إصلاح. ولكن هل نقول إنه مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافرا؟ نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا في العيش بدليل من الكتاب والسنة. من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان؟ الله عز وجل ورسوله. نحن ليس لنا حق أن نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن إلا بدليل من الشرع. ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان أو ما أشبه ذلك من العبارات؟ نقول كل هذا لا حاجة إليه، لأن لدينا يا أخوانا لدينا أدلة واضحة: كفر من القرآن والسنة، إيمان من القرآن والسنة. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل كافرا أو مؤمنا وهو من المسلمين، الأصل بقاء الإسلام، ولا يحل لنا أن نكفره. هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض؟ لا يمكن. كذلك الأحكام الشرعية، ما لنا حق أن نكفر أحدا إلا بدليل، ولا أن نقول هذا مؤمن إلا بدليل. وبهذا نستريح من الخوض واللعب بآراء الناس وعقول الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القول بالمفهوم، وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. من فوائد الآية التي بعدها أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة، سبب للعقوبة، لقوله: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وليعلم أن الآيات آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع الله، آيات شرعية، لأنك لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة تماما للحكمة والمصلحة، وأنه لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما أتوا. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا تظن أن أي نظام أو قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية. ولذلك ظل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها بشر. هذا البشر الذي وضعها أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض. ثانيا، أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع أقطار الدنيا؟ لا. أهو محيط بمصالح الخلق في جميع الأزمان المقبلة؟ لا، الأمور تتغير. إذن فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين، يجب أن تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالا ومستقبلا، ولأنه أرحم بالخلق، ولأنه أحكم الحاكم. هذه الآيات الشرعية. الآيات القدرية: الليل والنهار، يعني مخلوقات الليل والنهار، الشمس والقمر، إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك. كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟ نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول هذا غير صحيح، ما يدخل العقل ولا يمكن، وإما بتحريف النصوص، يحرف النص، مثل قول بعضهم: المراد بالاستواء استولى، والمراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة وما أشبه ذلك. هذا الحال. طيب، الثالث الاستكبار عنها، لا يعمل بها، لا يعمل بها. أما آيات الله الكونية فإما أن ينسبها لغير الله كما يفعل السببيون الملحدون الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة، ويرون أن السبب فاعل بنفسه، أو يقول هي من الله ومعه غيره. هذا أيضا تكذيب آيات الله الكونية لأنه شرك، أو يقول هي لله وحده لكن له معين، فهذا أيضا كفر بالآيات الكونية. فصار الآيات الكونية هي المخلوقات كلها، والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب مباشرة لقوله يمسهم العذاب، وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الآخرة. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب يا عبد الله الشريف، وين رحت؟ طيب، إثبات الأسباب لقوله بما كانوا يكسبون يفسقون، البل السببية. وإثبات الأسباب دل عليه العقل والسمع ولا ينكره إلا أحمق. والقرآن مملوء من هذا، ولولا أننا في زمن اختبار قريب لطلبت منكم أن كل واحد يأخذ نصف جزء ويأتي بالآيات التي فيها ذكر السبب، لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على إثبات الأسباب، وهذا حقيقة. نفس القرآن سبب، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، لكن نظرا لقرب الامتحانات أخشى أن يكون في هذا تكليف. توافقون على هذا؟ زين، إذن إن شاء الله وقت آخر كل واحد مثلا يأخذ نصف جزء 5 ورقات ويستنبط الآيات اللي فيها الأسباب، وهي كثيرة جدا. انقسم الناس بالأسباب إلى 3 أقسام: قسم جعلها مؤثرة بنفسها، وأنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل ولا يخفى حكمهم أنهم إيش؟ كفرة. القسم الثاني أنكر الأسباب، أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها، وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط، وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب. وهؤلاء ضلوا سمعا وعقلا، حتى أنه لو رمى إنسان زجاجة بحجر وسقعها ثم تكسرت، الحجر ما كسر الزجاجة، ما كسر الزجاجة، ليه؟ ما يجوز يقول كسر الزجاجة، لو قلت هذا لكنت مشركا، الله المستعان، أنا لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع، مثبتا لله الحكمة. هل يمكن لو تأتي صبيا والصبي ضرب الزجاجة وكسرها وقلت ضرب تكسرها، قال مثلا أتو، هل يمكن يقول أنا ما كسرتها؟ حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي، أبدا ما يمكن. لكن أناس كبار ذو عقول، يعني عقول إدراك لا عقول رشد، يقولون الأسباب ما تؤثر، حصل الشيء عند السبب لا بالسبب. القسم الثالث أثبتوا الأسباب لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وجعلوا الخالق أولا وآخرا هو الله عز وجل. قالوا لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب، لو شاء الله لم تؤثر، فمثلا النار محرقة لا إشكال، ولما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. هل أثر هذا السبب في مسببه؟ لا، لأن الله تعالى قال كوني بردا وسلاما، وهذا القول هو المتعين، ولا أقول الراجح فقط، هو المتعين، وما سواه فهو ضلال باطل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر بقوله بما كانوا يفسقون، لأنه قال الذين كذبوا بآياتنا كفار لا أشكال، تكذيب بالآيات كفر، قال بما كانوا يفسقون. واقرأ قول الله تعالى في تنزيل السجدة: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الفسق هنا إيش؟ كفر. وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر، وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله. ومنه قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا الفسوق ما دون الكفر ولا الكفر؟ ما دون الكفر يتعين. وجه التعين العطف على الكفر، والعطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد الآية تمام عدل الله عز وجل، حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا العذاب بفسقهم جزاء وفاقا. فإن قال قائل: جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالجواب: لا أشكال في هذا، يعني أنه لو وقع تعذيب أهل الأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحق عليهم وهو غير ظالم لهم. وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظالما، لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه. فقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب. وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث.
الآية
نعم
ذكرنا هنا أن الفسق يطلق على الكفر في بعض الفوائد، وأن الكفر يطلق على الفسق.
والسؤال
قوله تعالى:
ومن
لم يحكم
بأنزل
الله فأولئك هم الفاسقون. هل هذا تغير الفاظ فقط؟
تغير الفاظ؟ وين الفاظ؟ الآية
التي بعدها:
أولئك هم الفاسقون. الظالمون ثم الفاسقون. أي نعم. وش الإشكال؟ هذه المسألة بعضهم يقول إن هذا منزل على أحوال، فمن كان حاكما بغير الله بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان والظلم وظلم الناس فهذا ظالم. ومن حكم بغير ما أنزل الله لا ردا لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه فهذا فاسق. نضرب لهذا بثلاث حكام: حاكم حكم بالقانون ورد حكم الله وقال لا نقبله فهذا كافر. الثاني في نفسه شيء على شخص معين وحكم عليه دون خصمه، هذا نصبه بأنه ظالم. والثالث حكم بغير ما أنزل الله لا رد لما أنزل الله ولا إرادة للظلم لكن تهواه نفسه، بمعنى حكم مثل شخص بأن له الأرض الفلانية وهو ما في ظلم لكن تهواه نفسه، إما لصدقته له أو لقرابته له أو لأنه يقول الأرض بيني وبينك، هذا نقول إنه فاسد فينزلها على أحوال. ومنهم من قال إنها على حال واحدة وأن الكافر فاسق وظالم كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. والأقرب عندي أنها منزلة على أحوال، لأن لو قلنا إن الأوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة. نعم.
الذين
فتشوا
في هذه المسألة يعني المسألة تدخل الأعمال في الإيمان، هل نقول
أن عينهم
شيء من
التشبه بالخوارج؟ هم بالحقيقة بحثهم هذا لا أصل لهم. لو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما سلكوا في أسماء الله وصفاته، وقالوا ما ذكر الله نفسي أثبتناه وما نفى عن نفسه نفيناه. وهنا نقول: من كفره الله كفرناه ومن لم يكفر لا نكفره، لسلموا. وما ضر الناس إلا نزل هذا التأويل، هذا كفر مخرج عن الله، وإذا يقول غير مخرج. نعم. حتى إن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن عباس كفر دون كفر، وقال هذه الرواية لا تثبت، وحققها بعض التلاميذنا وقال إنها ثابتة، والعلماء كلهم ينقلونها عن ابن عباس مقلين لها مشهورة عنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر من الله إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر بإبلاغ خاص، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، لكن تأتي بعض الأحكام مصدرة بقل إشارة إلى أهميتها، كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، والأمثلة على هذا كثير. فيكون في هذا الحكم المذكور يكون وصية خاصة بإبلاغه، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. قل لا أقول لكم، الخطاب بقول لكم للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندي خزائن الله، هذه مقول أقول، أي لا أقول عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه، فأرزقكم وأحلم من أشاء، ولا أعلم الغيب، يعني ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. والغيب ما غاب، وهو نوعان، غيب نسبي، وهذا قد يعلم، فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا أعلمهم، والذي يشاهدهم يعلمهم، هذا غيب نسبي. وغيب مطلق حقيقي، وهو ما غاب عن الناس كلهم، فهذا لا يعلمه أحد، كالعلم بما سيحدث في المستقبل، هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، لا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره، ولا أعلم الغيب. إذن الغيب كل ما غاب، وهو نوعان، نسبي وحقيقي. فالنسبي ما غاب عن بعض الناس دون بعض، والحقيقي ما غاب عن جميع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا النسبي ولا الحقيقي، لكن في النسبي ما شاهده علم به. ولذلك لما انخنس منه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة جنوبا، قال له أين كنت؟ فهو لا يعلم. كذلك لما دخل بيته وطلب الطعام، وأتوا إليه بثمر وطلب اللحم، قال ألم أرى البرمة على النار؟ وهنا لم يجزم بأن فيها لحم، مع أنها عنده في البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، خاطبهم مخاطبة غير الأولى، يعني كرر المخاطبة، لأن المقام هنا وهو نفي أن يكون ملكا أبلغ وأشد. ولا أقول لكم إني ملك، والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب. ولهذا اقرأوا في سورة الكهف قول الخضر لموسى، في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ولا أقول لكم إني ملك، واحد الملائكة. إذن هو بشر من بني آدم. ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها، قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن بمعنى ما، فهي نافية، وإن في اللغة العربية لها معان حسب السياق، فتأتي نافية وتأتي شرطية، مثالها إن اجتهدت نجحت، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إنهم كانوا. وتأتي زائدة لا معنى لها إلا التوقيت، فقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، ولكن أنتم الخزف، الصريف الفضة. طيب الشاهد في قوله ما إن أنتم ذهب، فإن إن زائدة، ولهذا لو قال الشاعر ما أنتم ذهبا صح. ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق، فدل ذلك على أن الألفاظ يتعين معناها بالسياق، وهو مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لا مجاز في اللغة، لأن الكلمة يتعين معناها بالسياق، حتى وإن استعمل بمعنى آخر في غير هذا السياق. طيب، إذن الذي يعين السياق كذلك يعين المعنى القرينة الحالية، لأن السياق قرينة لفظية، القرينة الحالية. القرينة الحالية أن يدل حال المتحدث عنهم على المعنى، مثل قوله وإن مالك كانت كرام المعالي. هنا ما يمكن أن تكون نافية، لأنه كان يفتخر بقومه، فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني إلا ما أفعه الله إلي. والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع، هذا الوحي. وسمي ذلك من الإيحاء وهو السر والإخفاء، لأن الوحي يقع خفيا ما كل أحد يدري عنه. وقول إلا ما يوحى إلي لم يبين الموحي، وذلك للعلم به، كما قال عز وجل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالموحي هو الله عز وجل، إلا ما يوحى إلي. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ما لا يختص بها ولا تقع منه. قل، يعني يا محمد بعد أن تبين هذا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل بمعنى ما؟ وجاءت أداة الاستفهام بمعنى النفي، لأنها مشربة معنى التحدي، يعني لا يستوي الأعمى والبصير وإن كنتم صادقين فبينوا لي. الأعمى صفة مشبهة، والبصير من يبصر. ومن المعلوم أنه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سواء، فما المراد بالأعمى هنا وما المراد بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافر، كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والمراد بالبصير المؤمن، بصير من البصيرة وبصير من البصر. أفلا تتفكرون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون؟ نعم. في هذه الآية فوائد عظيمة، منها أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم للأمة ما أمره الله به. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلى ما يوحى إلي. ومنها أن ما صدر بقل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أهميته، وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة، مما يدل على العناية به. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله عز وجل، أي خزائن الرزق. ولذلك يعيش صلى الله عليه وسلم الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ولو كان عنده خزائن الله لأدركها، مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحقق له ما يريد، لكنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله، فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة، لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وتجاوزا لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السؤال في حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها، وقد يعطي وقد لا يعطي، كما منع الأشعبيين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال لا أجد ما أحملهم عليه. وإن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لقوله ولا أعلم الغيب. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أشياء مستقبلة؟ فالجواب بلى، ولكن بوحي من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب. ولهذا نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهي بوحي خاص من الله عز وجل، وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ولا أعلم الغيب، لأن علمه بالمستقبل بما أوحى الله إليه ليس علما ذاتيا أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند الله عز وجل. كما أن الإنسان يرى الرؤية الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن فوائد هذه الآية الرد الصريح على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، ثم لبسوا وشبهوا بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها، فيقال الأصل أنه لا يعلم الغيب، وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من الله تبارك وتعالى. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر كغيره، لا يعلم الغيب وينسى كما ننسى، ويلحقه الجوع والظمأ والبرد والحر، كل الخصائص البشرية تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن الملك قد يتصور بصورة إنسان بقوله ولا أقول لكم إني ملك، لأنه لولا أنه يمكن تصوره بصورة إنسان ما احتج إلى النفي، إذ أنه معلوم بدون نفي، وهذا هو الواقع. وقد جاء جبريل عليه السلام بصورة البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الذين قالوا لولا أنزل عليه الملك، وقالوا لولا نزل عليه الملائكة، فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى البشر، كما قال عز وجل ولو جعلناه ملكا إيش لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ومن فوائد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا يزيد ولا ينقص، حتى لو كان الذي نزل إليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعه. وانظر إلى قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، كلمات عظيمة 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 يوجهها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه نعم لكتم هذا، لأنه شيء عظيم. أو كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع توقيتية لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيئا، فقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعا، وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هل مثلا لو أن أحدا استحسن شيئا يتعبد لله به هل يكون حسنا؟ لا يكون حسنا أبدا. وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوعين: ضلالة وحسنة، أو إلى خمسة أنواع، فإن هذا باطل لا شك فيه، لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إيش؟ كل بدعة ضلالة، كل بصيغة العموم التي هي أعم الألفاظ أعم صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء، ولا يرجع على هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري، وكان الناس بعد أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة قيام رمضان بهم جماعة، صاروا يقومون أفرادا أو الرجل مع الثاني أو الرجل مع اثنين وما أشبه ذلك، ويحصل التشويش. خرج عمر ذات ليلة وهم على هذا، فأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، ففعل وقام بالناس بإحدى عشرة ركعة. ثم خرج مرة أخرى ورآهم على هذه الحال، فقال: نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة وأثنى عليها. أفهمتم؟ هذا الأثر استدل به جميع أهل البدع على استساغة بدعهم، ونحن نجيبهم بأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة إيش هي؟ سنة. فهل أنتم أيها الخلف المتخلف، هل أنتم كعمر؟ لا. إذن لو صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يقتدى به وسنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنها بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أقامها عمر، فهذه بدعة نسبية، ولا صح أن نقول أنها بدعة لغوية، لأن البدعة اللغوية لا بد أن لا تكون مسبوقة، لكن نقول هي بدعة إيش؟ نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مارا بعهد أبي بكر ثم أول خلافة عمر. ثالثا هذه البدعة لها أصل سنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في قيام رمضان ثلاث ليال، وتخلف في الرابعة وقال: إني خشيت أن تفرغ عليكم فتعجزوا عنها. هذه العلة التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إقامتها جماعة، هل هي باقية في عهد عمر؟ الجواب لا، فالحكم يدور مع علته، وهذه العلة في عهد عمر لا يمكن أن تكون، فبطل تشبث أهل البدع في مثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن قال قائل: ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد، وكتبويب الأحاديث، وكبناء المدارس، وأشياء كثيرة، ما تقول في هذا؟ أقول: هذه ليست مقصودة بذاتها، بل هي مقصودة لغيرها. فجمع الناس على مصحف واحد لئلا تتفرق الأمة، لو كان الناس يقرؤون بالمصاحف التي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمزقت الأمة تمزقا عظيما. ولقالت النصارى: إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم عشرات. فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعه. كذلك أيضا تبويب الأحاديث أو جمعها على المسانيد هو أيضا مقصود لغيره حتى يتيسر على المسلمين أصول السنة. أرأيتم لو أنه لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد؟ لكان الإنسان يجب إذا أراد مسألة أن إيش؟ أن يقرأ كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخفى ما في هذا من التعب العظيم وما في هذا أيضا من تعطل الشريعة، فكان هذا مقصودا لغيره. طيب أتى أناس وقام المحاريب هذه محاريب المساجد، محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهتمها، ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد وفيه محراب بطلت الوصية. ليش؟ قال لأن المحاريب
من فضلك اقلب الشريط.
المساجد محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهدمها، ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد وفيه محراب بطل في وصيه. ليش؟ قال لأن المحاريب نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله محذرا إياكم ومذابح النصارى أو كلمة نحوها. فما الجواب؟ الجواب أن نقول أولا أن إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد فقال كمذابح النصارى، فإذا كان محراب على غير الشكل النصراني فلا بأس به. هذا إن صح الحديث، مع أن الحديث فيه مقال. ثانيا أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب في محارب النصارى بقي أن يقال هل فيها مصلحة أو لا. الجواب فيها مصلحة، فيها أنها تغني عن صف كامل. إذا كان المسجد ضيقا ثم دخل الإمام في المحراب أغنى إيش؟ عن صف كامل، لأن مكانه الذي يفرض أن يقوم فيه لولا المحراب صف كامل. هذه واحدة. ثانيا الدلالة على القبلة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستدل على القبلة في المحاريب الإسلامية، وهذا أمر مشاهد. لو كانت المساجد كحجرة مقفلة ليس فيها إلا الزوايا الأربع ما عرف الناس القبلة. أليس هذا واضحا؟ إذن فيها مصلحة، فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها؟ فإذا قال قائل يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين، بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد، قلنا ما الذي يحوجنا على هذا؟ ونحن نقول فيها غير هذه الفائدة، وهي التوسعة للمصلين إذا ضاق المسجد. بقي أن يقال إن بعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب، شوف أعوذ بالله يحدثون الكلمة عن مواضع. هل هذا المحراب اللي دخل عليه زكريا فيه؟ نعم لا. ثم المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة، هذا المحراب مكان العبادة سواء محراب أو حجرة أو أي شيء. فأخطأ هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أنه ليس المراد المحراب في الآية محراب القبلة، والثاني أن زكريا ما دخل عليه المحراب، ما دخل على مريم، لكن الجهل الفاضح. فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتبع المساجد التي كتب بها لو تقنسهم كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين. والحمد لله، هل يلزمنا أن كل ما حدث لابد يكون فيه شاهد لابد أن يكون له شاهد من القرآن؟ أبدا لا يلزمنا. المهم أن الآية الكريمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. نعم عبد الحفيظ.
الله إليك. بالنسبة لسعيد لكم مسألة المحراب،
نعم.
قد يفتح باب عريض لأهل البدع، وهو مسألة المصالح.
نعم.
أغلب أهل البدع الآن يفعلون بعد بإذن بعض البدع يقولون فيها مصالح.
نعم.
مثل القرآن مثلا يجتمعون على قراءة القرآن جماعة.
نعم.
أنا ما أستطيع مثلا أقرأ لوحدي.
نعم.
مثل الفكر لكن لا أستطيع أن أذكر الله لوحدي.
نعم.
فمسألة المصالح قد تفتح باب عريض
من خير لا. إذا كانت المصلحة حقيقة فلتتبع، لكن هذا كونك تحدث عبادة ما أحدثها الرسول وتتقرب بالله بها. نحن مثلا نضع المحاريب لا, 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 لا للقربة بها لذاتها، ولكن لأنها علامة على شيء مقصود لشرع. نعم فيصل. شكرا
حضرتك الله. كثير من المساجد خصوصا يعني في بلادنا ما تجد يعني المحراب إلا يعني فوقها على اليمين الله وعلى اليسار محمد صلى الله عليه وسلم.
وش تعرف
على سبب أنها شرك؟ سمعت منك شيء.
نعم.
والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نستلم.
عندنا مكتوبة الفتوى الآن مكتوبة عند الأخ أحمد أبرار مكتوبة. نعم تصل إن شاء الله
تصل. طيب
أنا
شيخ بالنسبة
حسن لو فرضنا الإنسان ما يعرف الله ولا محمد، يعرفنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتب أمامه على خط مستوي الله محمد، وش يفهم إنهما متساويان؟ هذا غلط. هذا مع أن الأصل أنها بدعة، ما كان السلف يفعلون هذا، هي أصلا بدعة.
نحن وزارة ولا قامت بهذا العمل، تهاونوا بهذا الأمر.
نعم.
فهل نغير نحن يعني؟
لا 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 ما تغيرون. هذه الأمور المتعلقة بمسؤولين، حتى أنا ما أفتي به. يعني لو كان واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم، ما أستطيع أن أفتيه. لأنه يحدث باب شر وفتن. أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير، وإذا كان واجب على الإنسان أن يفتي بما يرى. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أنتم، أنتم طلاب علم، وإن شاء الله نرجو لكم مستقبلا حافلا بالمنافع. الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به، يعني كذا أفتيت به ماذا أصنع؟ فتنة. هو نفسه مثلا يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة استفهام، أو يجمع حوله ناس ثم يحتتون فتنة. لكن تقول الحمد لله أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية، وحينئذ يجب علي أن أفعل. نعم.
الذي يدعي علم الغيب
النسبي. نعم.
عنده كفر مثل
الجن. نعم.
يعني
كفر كفر أكبر. لا لا ما كفر كفر. يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد. ما كفر. وكيف نكفر؟ وش سوى حتى كفر؟ أحسن. هذه شعار يمكن نمع لأنه عارف، لكن ما نقول هذا الشيء. لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة وفي كتاب النبوات وفي فتوى أيضا خاصة عرفتم الموضوع. الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما المراد بخزائن الله؟ عبد الله باء فقط خزائن بس. قوله لا أعلم الغيب جمعة معطوف على إيش؟ إيه ليس عند خزائن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب معطوف على إيش؟ النبي الأول. والمعنى ولا أقول إني أعلم الغيب. طيب ما المراد بالغيب هنا محمد شراف؟
الحقيقي.
اي نعم. مش معنى الحقيقي؟ اسبل وكذا. مش معنى الحقيقي
هو المستقبل.
ايش
المستقبل؟ المستقبل وقتك مغاب عليك.
الله منك. لعلك نسيت. نعم نعم تمام. الذي لا يعلمه احد. طيب النسبي. لا أنا أسأل عن النسبي، ما هو الغيب النسبي؟ يعلمه البعض دون البعض. أحسن تمام. هل النفي هنا للمعني جميعا يا فراس أو للأول؟ لهما. يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان مشاهد لغيره لا يعلمه. طيب، في هذا رد على طائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم يعلم الغيب، أحسن، ومنه قول البوصيري ومن علومك تمام. طيب، ولا أقول إني ملك. عبد الحفيظ ملك إيش؟ الملك واحد من الملائكة. ومن الملائكة؟ عالم غيبي. كم يوم؟ خلقهم الله لعبادته. طيب، ما معنى قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ يلا فهد. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، نعم، هل المراد ما يوحى إن أتبع إلا ما يوحى إلي من العبادات أو من المعلومات؟ يعني علم الغيب لا أعلمه، ولا أتبع إلا ما أوحاه الله، وكذلك لا أتعبد له إلا بما أوحى إلي. إلى هنا وقفنا ولا لا؟ لا، حتى الفوائد وصلنا إلى هذا. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله، لقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومنها إثبات وحي الله له، لقوله إلا ما يوحى إلي. وأنواع الوحي مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يمكن أن يستوي، لقوله قل هل يستوي. ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي مضمن أو مشرب معنى التحدي. ومنها أنه كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حسا، فلا يستوي الأعمى والبصير معنى، أليس كذلك؟ الأعمى والبصير معنى لا يستويان، فالجاهل أعمى والعالم بصير. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر لقوله أفلا تتفكرون، ومنها ذم من لم يتفكر، لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ولكن التفكر في إيش؟ التفكر في الأمور على حسب الواقع، لا يتخيل أشياء لا تمت للواقع بسرعة، ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه الوصول إليها. فلو أراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فإنه لا يجوز، ممنوع، لأنه لا يمكن الوصول إليه. ولو أراد أن يتفكر في كيفية الوصول إلى السماء الدنيا فلا يجوز، لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه، والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر الذي يدرك الأشياء إدراكا حسيا لا يمكن أن يدرك الله عز وجل، فالفكر من باب أولى. إذن لماذا نتفكر؟ نتفكر في الأمور الواقعة، في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة، والآيات الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. يعني إذا طبقت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تدمر. وهنا نقف لنذكر من توصل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع، لأن هذا غلط عظيم، والواجب تكييف الواقع حسب الشريعة، وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور. أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة أو في كل مكان شريعة أو في كل أمة شريعة، فهذا يعني أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواء، وهذا شيء ممتنع. طيب، إذن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، كذلك أيضا تفكر في أسمائه وصفاته، تفكر في الاسم ماذا يدل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة التزام. ثم قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به أي بالقرآن، والإنذار إعلام بالشيء على وجه التخويف. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يؤمنون بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه، كما قال عز وجل في الأبرار: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا يتولاهم أحد من دون الله عز وجل، ولا يشفع لهم أحد من دون الله. فالولي أن يتولاهم أحد بدون شفاعة، يعني هو يقوم لكشف الضر عنهم أو جلب النفع لهم، والشفاعة أن يتوسط لهم إلى الله عز وجل. لأن الشفاعة يا عبد الله بن شريف، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه من أي نوعين؟ من دفع الضرر أو من حصول المنفعة؟ من دفع الضرر، لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، من أي؟ من جلب النفع، من جلب النفع. ومثاله في الواقع: لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله، فهذا إيش؟ هذا جلب النفع. ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس، فهذا من دفع الضرر. هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إياهم، يقول: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعل تعليم يعني لأجل أن يتقون. ويتقون من؟ يتقون الله عز وجل، أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله، وهما متلازمان. والتقوى مأخوذة من الوقاية، وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم، ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة. ومنهم من قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال: التقوى هي أبيات: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لعلهم يتقون. في هذه الآية الكريمة فوائد: وجوب الإنذار بالقرآن، ويتفرع من هذا أن خير ما ينذر به هو القرآن، يعني هو أبلغ المواعظ في الإنذار. لكن كما قال الله عز وجل: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثانيا، ومن الفوائد أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر، لقوله: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحشر إلى الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة. تحشر الخلائق إلى ربها عز وجل ليقضي بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل. العدل لمن؟ للكفار، والفضل للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع من الله، لقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومن فوائدها إثبات الشفاعة لأنه لولا وجودها ما صح نفيها. والشفاعة أنواع: الشفاعة العظمى ليقضى بين الناس، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعتذر أولو العزم عنها وتستقر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها أحد من طوائف الملة يقرون بها. والنوع الثاني الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن يخرجوا من النار، وهذه ينازع فيها طائفتان من أهل الملة حسب نسبهم، وهم الخوارج والمعتزلة، لأن هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله، وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعه، وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب لقوله لعلهم يتقون، وهذا أمر شرحناه كثيرا فلا حاجة إلى الإعادة، وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل. ثم قال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية تحتاج إلى الإعراب، فقوله لا تطرد الذين، لا ناهية، والفعل مجزوم بها ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الثاني قوله ما من حسابك عليه من شيء، نعم، ما من إيه؟ ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فيها شيء مبتدا لكن دخل عليها حرف الجر الزائد فعمل به لفظا لا محلا، ولهذا نعرف من حرف جر زائد إعرابا وشيء مبتدا. فتطرده ألفا للسببية، والفعل بعدها منصوب بها على رأي الكوفيين، وبأن مضمرة بعدها على رأي البصريين، ولكن هي جواب لأي للنهي أو للنفي، لأن سبق الآن نفي ونهي، لا تطرد نهي، وما عليك هذه نهي. هل هي جواب للنفي أو للنهي؟ للنفي، يعني ليس من حسابك عليه من شيء ولا من حسابهم عليه من شيء فتطردهم، ليش تطردهم؟ فتكون من الظالمين، ألفا للسببية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية على رأي من أو بها على رأي الكوفيين، لكن جواب ليش؟ لقوله لا تضرب، يعني لا تضربهم فتكون من الظالمين. نعود إلى المعاني، لا تطرد، الطرد معناه الإبعاد، يعني لا تبعد. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يقولوا يا ربنا اغفر، دعاء العبادة أن يقوموا بعبادة الله عز وجل من صلاة وغيرها. فإذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا، فالجواب للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فجعل الله الدعاء عبادة. وأما كون العبادة دعاء فلأن العابد لو سئل لماذا تعبد الله فقال أرجو ثوابه وأخاف عقابه، إذن فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال، على أن كثير من العبادات لا يخلو من دعاء صريح. وقول بالغداة والعشي، ألبى هنا بمعنى في، وتأتي الألباء بمعنى في كثيرا كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كم وبالليل يعني في، فهل هناك من حكمة أن تأتي الباء بمعنى في اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل عن الشيء المتعارف له إلا لسبب. السبب هنا أن الباء التي للظرفية أشربت معنى الاستيعاب، لأن الباء تأتي للاستيعاب كما في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، وكما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، الباء للاستيعاب، أي أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء، والغداة أول النهار والعشي آخر النهار. وقوله عز وجل يريدون وجهه حال من الفاعل في يدعوه، المعنى أنهم مخلصين لله لا يرجون بذلك رياء، نعم لا يريدون بذلك رياء ولا سمع. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك، وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ فهم يحفظون مجالس ينتفعون بها وينفعون بها، ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم، هذه مبني على قول ما عليك من حسابك من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتكون من الظالمين. في هذه العبارة تلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يقل فتكون ظالما، قال من الظالمين، وهذا فيه شيء من التسلية أن هناك من هو ظالم، والظالمون كثيرون. ومعلوم أن كون الإنسان مع عالم يشاركنا في الوصف أهون من كونه ينفرد بذلك، فتكون من الظالمين. في هذا الحديث الآية الكريمة فوائد، منها تحريم طرد المؤمنين الصالحين، من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك القوم الذين يحضرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الله عز وجل أنهم يدعون الله في الغداة والعشاء مع الإخلاص لله عز وجل. ومن فوائدها إثبات وجه الله عز وجل، يريدون وجهه، والوجه صفة لله عز وجل، صفة حقيقية يجب علينا أن نؤمن بذلك، ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من فسر ذلك لأن المراد بالوجه الثواب فقد أخطأ، لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. ثم إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، جعله وصفا للوجه. فهل يمكن أن يقول قائل إن الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الجواب لا. وتأمل هذا مع قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعل هذا الجر صفة لرب، ولم تكن بالرب صفة للاسم، مع أن أسماء الله عز وجل لها من الجلالة والتعظيم ما لها. ولكن نسأل الله العافية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ وسبحان الله، ما أدري ماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قد قال ويبقى وجه ربك، وقال يريد وجهه، وما أشبه ذلك من الآيات، ثم يقول لا وجه لك يا رب، والمراد بوجه الثواب. ما أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عز وجل. والمسألة ليست جدلا دنيويا ومغالبة دنيوية، المسألة عقيدة، يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة. الإنسان قد يتخلص في الدنيا بالمجادلة والمغالبة، لكن عند الله لا ينفع، كما قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا إيش؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هؤلاء نقول أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا، لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامة؟ لا والله ما يغلبون. المسألة خطيرة، وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات أنهم عند تلاوتها وتحييفها ينسون أنهم سيقابلون الله عز وجل، وإلا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا يحرفون الكلمة عن مواضع في أعظم الأشياء. إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجرى على ظهر وهي أحكام للعقل فيها مجال، فكيف لا تجرى هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بمن؟ بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر، ما من حسابك عليه من شيء وأنا من حساب، نعم ما عليك من حسابه من شيء وأنا من حسابك عليه من شيء. وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيه، فإن فرط جوزي على ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الإنسان إذا رأى نائما وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن يعلمه أن يوقظه، مع أن النائم معروف ليس عليه إثم، لكن أنت أيها اليقظان يجب أن تعلمه، توقظه وتعلمه. لو لم تفعل صار عليك من حسابه، لكن هو في الحقيقة من حسابه، والواقع أنه من حسابك أنت لأنك تركت الواجب. وكذلك قال العلماء يجب على من رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس يجب عليه إيش؟ أن يعلمه. ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة النجسة أن ينبهه عليه، لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى. ومن فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل، لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاها وأعلى منزلة، لكن الله عز وجل حكم عدل، حكم عدل يقضي بالحق سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن منع الإنسان حقه ظلم، وإن لم يكن عدوان يعني بضرب أو احتمال، لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم، لقوله لا تطرد فتكون من الظالمين. وهذا حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير مثلا، لكن مماطلته يعني منع حقه. فكل من منع صاحب حق من حقه فهو ظالم له، كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. ثم قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فتنا بعضهم ببعض أي أضللنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أن الأغنياء لا يؤمنون. فتنة، لماذا لا يؤمنون؟ يقولون كيف يسبقنا إلى الإيمان هؤلاء فنحن لا نؤمن. وهذه فتنة، فتنة قد تقع من الإنسان أن يقول شيء ابتدأه فلان أنا لا أشارك فيه، أو شيء عمله فلان لا أعمل فيه. ولهذا قال ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين، اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. المعنى فتن بعضهم بعض فقال أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، والاستفهام هنا للتحقير مثل قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. إيش أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فالمعنى في قول أهؤلاء من الله عليهم بيننا الاستفهام هنا إيش للتحقيق. قال الله عز وجل ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم، وأما أنتم فلا. فهو رد عليهم. في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس فيضل بسبب الآخر، وهذا واقع. تجد مثلا تفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان وفلان، فيقول آخرون شيء تدخل فلان ما نوعه ولا نبيه ولا يمكن يسبقونه، واضح؟ هذا واقع. طيب، سلة الآية التي قبلها واضحة جدا، لأن الذين يأتون إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويجلسون إليه فقراء، وأما الملأ فلا يجلسون لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى، لقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومنها أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين، لقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا مشاهد في كل شيء. الرسل عليهم الصلاة والسلام هل ذكر أعداؤهم ما ينفر عنهم من العصاة؟ نعم، اقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك أيضا أعداء أهل التعطيل من أهل السنة والجماعة يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم، يقول هذا مجسم لأنه أكبر الصفات، فيقول هذا تجسيم حتى ينفر الناس من هذا. وأهل الكلام يقولون هؤلاء حشوية، ما عندهم فهم ولا عندهم معنى ولا عندهم عقول، حشوية يعني لا خير فيه. ويسمونهم نوابت، جمع نابتة، وهي الذي ينبت في الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيها. على كل حال، ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال مطلوبة، ولكن هل يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم؟ الواجب أن يثبت ولا ينهزم، لأنه إذا انهزم ليس انهزاما لشخصه بل هو انهزام للحق الذي جاء به أو الذي كان عليه. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير علم الله عز وجل في قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أن الله عالم بمن هو شاكر. وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكر أو بالجميع؟ بالجميع. أليس الله بأعلم بالشاكر؟ طيب، أعلم مجرورة بالفتح، أعلم مجرورة بالفتح، فلنسأل أخانا يحيى لماذا جرت بالفتحة؟ لأن الوصفية وزن مخل وزن أفعل. طيب، ولكن نقول وزن الفعل يكون أعم. طيب تمام، نقف على هذا لأن موقف. طيب نعم، أي مثل ذلك، أي مثل ذلك الذي حصل من هؤلاء الكبراء واحتقارهم لهؤلاء الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الفتنة فتن. لا، ما نوقع على كل حال، لكن كل موضع يحكي حسن. يحيى، هذا من جهله، أيما أكمل، أعلم أو عالم؟ أعلم اسم تفضيل، وعالم ليس اسم تفضيل، ما يمنع التساوي. سبح اسم ربك العالي، يقول سبح اسم ربك العالي، نعم، حتى لو قالوها فهم مخطوب. الله أعلم حيث يجعل الإنسان، الله عالم، سبحان الله. الله يصف رب نفسه بالأكمل وأنتم تنزلونه. فإذا قالوا إنك إذا قلت أعلم فأنت قارنت بينه وبين العالمين الآخرين وفضلته عليه. قلت نعم. وأنتم إذا قلتم عالم وصفتموه بما يوصف به الآخرون بدون تفصيل. فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليهم. نعم تحذير مثل قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. عين السياق هو المعين للمعنى. ومن ثم قلنا إنه لا مجال في اللغة ولا في القرآن. جمعة لا المراد تقرير هؤلاء تقرير ما ذهب إلى هؤلاء من أن نقول المؤمن بصير والكافر أعمى. هل يسوي هذا وهذا؟ ما يسوي. كنا شامل الأمرين حسا ومعنى. آدم لا بأس به، لكن رأيت بعض الناس بعض المؤلفين في هذا يتكلف كلافة عظيمة، ثم إنه لا يتأتى في بعض الأحيان. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعدها والذين توفوا ما المناسب. فالمهم أنه لا شك بعض الآيات واضحة المناسبة فيه وبعض الآيات ما تعرف مما يجعل الإنسان يستسلم استسلاما كاملا لترتيب الآيات وأنها أمر توقيفي ما هو عقل. وبعض الآيات تكون مقاربة غير واضحة. نعم شراف. أي نعم. نعم. أعلم من يضل. هنا أعلم عملت عمل الفعل. بمعنى يعلم من يضل عن سبيله. اسم التفضيل عمل الأمر. في من فهي مفعول به. والغالب كما هو معروف أن تتعدى بالذات أو بمن. نعم. لا الخطاب في هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خوطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا فغيره من باب أولى. هذا سؤال جيد. يقول في هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل لقوله يريدون وجهه، وهذا صحيح، يعني يصح أن يجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل. اللهم اجعلنا من ينظر إليك. ولهذا يجب التنبه لبعض من بعض الأذكياء المصنفين. قال الزمخشري صاحب الكشاف، وهو جيد في اللغة والبيان، هو جيد في البلاغة وفي اللغة، وكل من بعده كلهم عيال عليه يأخذون كلامه. قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال أي فوز أعظم من هذا؟ أي فوز أعظم من هذا؟ الكلام إذا قرأته هذه ما نازل ما تقول في الشيء، لكن نريد إنكار رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز. لكنه رجل ذكي قال أي فوز أعظم من هذا؟ نقول أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربه عز وجل رؤية حقيقية. نعم. تعسير إذا شفع لك. نعم لا بأس، لكن لا يشفع عند القاضي، يشفع عند من له الحق، فيقول يا فلان الآن أنت تمكنت من أخذ حقك اعفو عنه. أما الحدود فلا يمكن أن يشفع فيها، لإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أسامة قال تشفع في حد من حدود الله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة